إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أول ما ذكر من المرفوعات وهو الفاعل، ثنى بذكر نائبه. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل. كل جملة حذف منها الفاعل لغرض من الأغراض وأقيم غيره مقامه مع تغيير شكل الفعل حين يبنى للمجهول هي جملة نائب الفاعل. أصل هذه الجملة في كلام الله تبارك وتعالى: خلق الله الإنسان من عجل، فحذف منها الفاعل وهو لفظ الجلالة للعلم به، وأقيم المفعول به مقامه وهو الإنسان، وغير الفعل المبني للمعلوم خلق إلى مبني للمجهول خلق، فصارت الجملة: خلق الإنسان من عجل. وإنما سمي بهذا المصطلح نائب الفاعل لأنه يقع موقع الفاعل بعد حذفه، ويكون له أحكامه وأحكام عامله التي مر ذكرها عند التعرض لأحكام الفاعل. وحذف الفاعل له أغراض، وهذا الموضوع وإن كان متعلقا بالدراسات الأسلوبية من مباحث البلاغة، ولكنه يذكر بنوع من أنواع الإيجاز في كتب النحو. فمن أغراض حذف الفاعل الجهل به، كما تقول: سرق المتاع إذا لم يعرف السارق، وكما تقول: روي الحديث إذا جهل الراوي. ومن أغراض حذف الفاعل أيضا العلم به، فحينئذ لا فائدة في ذكره، كما في قوله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل، فالخالق معلوم بالضرورة وهو الله جل وعلا. من أغراض حذف الفاعل أيضا أن يتجه الذهن لغيره، لأنه لا فائدة من علمه أو جهله، كما في قوله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. من أسباب وأغراض حذف الفاعل أيضا في الكلام العربي استقامة ما يتعلق بالتناسق بين الكلام نثرا وشعرا. فمن النثر قول العرب: من طابت سريرته حمدت سيرته. فحذف الفاعل هاهنا وجيء بالمفعول به نائبا عنه من أجل أن تتناسب هذه الفواصل، ومن أجل أن يقع التناسب بين الكلام. من طابت سريرته حمدت سيرته، وأصل الكلام: من طابت سريرته حمد الناس سيرته. فلا يقع حينئذ استقامة للكلام على نوع من أنواع التناسب المطلوب سماعه في الأذن. فهذا في النثر. وأما الشعر فمنه: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، أن ترد الودائع. الغرض من جملة النائب عن الفاعل استقامة موسيقى البيت أن وما دخلت عليه في قول الشاعر أن ترد الودائع في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف والجار والمجرور خبر لا النافية للجنس ولا بد يوما أن ترد الودائع والتقدير ولا بد يوما من رد الودائع. هناك أغراض أخرى يحذف لها الفاعل كالتعظيم والتحقير والإبهام والخوف منه أو الخوف عليه، وهي أغراض تستقصيها دراسة البلاغة للنحو. ما الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه؟ ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحد من أربعة: المفعول به، المجرور بحرف الجر، المصدر، الظرف. فهذه الأمور الأربعة ينوب واحد منها عن الفاعل بعد حذف. المفعول به هو أول هذه الأمور الأربعة، والأصل مع الفعل المتعدي أن ينوب المفعول به عن الفاعل. قال تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر. وقد مثل ابن مالك رحمه الله بقوله: نيل خير نائلي. الأصل: نال الفقير خير نائلي. فهذا هو أول الأمور الأربعة التي ينوب واحد منها عن الفاعل بعد حذفه، وهو المفعول به. والثاني من هذه الأمور المجرور بحرف الجر، ومن شواهده قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم. في أيديهم جار ومجرور في محل الفاعل، ولما سقط في أيديهم. وينبغي أن نصرف النظر عما دار حول نيابة الجار والمجرور، وكذا ما يدور حول نيابة المصدر من مناقشات مجهدة لا جدوى لها، فإن المهم معرفة ما ينبغي أن يتحقق له لينوب عن الفاعل، وهو أن يكون متصرفا. ومعنى تصرف حرف الجر أن يجر كل الأسماء ظاهرة ومضمرة، فلا يختص ببعضها دون بعض. حروف الجر المتصرفة هي: من، إلى، عن، على، في، الباء، واللام. ومن حروف الجر غير المتصرفة مذ ومنذ، فهي خاصة بأسماء الزمان، وربا، وهي خاصة بالنكرات، وخلا، وعدا، وحاشا، وهي خاصة بالمستثنى. فهذه من حروف الجر غير المتصرفة. وأما حروف الجر المتصرفة فهي: من، إلى، في، عن، على، والباء، واللام. الثالث مما ينوب عن الفاعل المصدر. إذا ما تأملت في قول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وكذلك في قول القائل: ركع ركوع طويل وسجد سجود أطول، وكذلك في قول القائل: ركع ركوع التأني وسجد سجود الاطمئنان. فالكلمات في قوله تعالى نفخة، وكذا ركوع وسجود في القولين التاليين، مصادر وقعت نائب فاعل. وينبغي أن يتحقق لهذا المصدر صفتان أو شرطان، هما أن يكون متصرفا، ومعنى تصرف المصدر أن ينصب على المصدرية يعني المفعول المطلق إذا استوفى شروط هذا الموقع، ويمكن أن يخرج عن هذا الموقع إلى مواقع أخرى إذا لم يستوف الشروط، مثل الكلمات نفخة، ركوع، سجود في الآية والمثالين السابقين. معنى تصرف حرف الجر أن يجر كل الأسماء ظاهرة ومضمرة، فلا يختص ببعضها دون بعض. ومعنى تصرف المصدر أن ينصب على المصدرية أي المفعول المطلق إذا استوفى شروط هذا الموقع. فهذا هو الشرط الأول الذي ينبغي أن يتحقق للمصدر لكي ينوب عن الفاعل. وأما الشرط الثاني فأن يكون مختصا، أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا، والمختص من المصادر ما يخرج أحيانا عن إبهامه إلى نوع من التحديد. أن يكون مختصا، المختص من المصادر ما يخرج أحيانا عن إبهامه إلى نوع من التحديد، كما في دلالته على العدد أو المرة، مثل نفخة في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فدل على العدد على المرة فهي نفخة واحدة. وكذلك أن يوصف كما في المثال الذي مر، ركع ركوع طويل وسجد سجود أطول فوصف. وكذلك أن يضاف كما في المثال الذي مر، ركع ركوع التأني وسجد سجود الاطمئنان فوقع مضافا. الظرف هو رابع الأمور التي تحل محل وتنوب مناب الفاعل. الأول المفعول به، الثاني المجرور بحرف الجر، الثالث المصدر، الرابع الظرف. تأمل في قول القائل صيم رمضان، وفي قوله استريح يوم كامل، استريح يوم عطلة، وكذلك في قول القائل حلت أرض خصبة وحلت أرض فضاء. كل الكلمات رمضان ويوم وأرض حلت محل الفاعل، صيم رمضان تقول صام المسلم رمضان، فرمضان حلت محل الفاعل صيم رمضان. وكذلك استريح يوم كامل، استريح يوم عطلة، فأنت تقول استراح الطالب يوما كاملا، فإذا بنيت للمجهول قل استريح يوم كامل. وكذلك استراح الطالب يوم عطلة فتقول استريح يوم عطلة. وكذلك حلت أرض خصبة وحلت أرض فضاء. كل الكلمات التي مرت وهي رمضان ويوم وأرض حلت محل الفاعل، وهي إما اسم زمان أو مكان. أصلها في جملة المبنية للمعلوم ظرف زمان أو مكان، صام المسلم رمضان، استراح الطالب يوما، واستراح يوم عطلة. فإما أن تكون ظرف زمان على هذا النحو، وإما أن تكون ظرف مكان كما في قولك حلت القبيلة أرضا خصبة، وكذلك حلت القبيلة أرض فضاء. فكل الكلمات رمضان ويوم وأرض حلت محل الفاعل، وهي إما اسم زمان أو مكان. أصلها في جملة المبنية للمعلوم ظرف زمان أو مكان. ينبغي أن يتحقق لأي من الزمان أو المكان صفتان أو شرطان لكي يحل محل الفاعل. الأول من الشرطين أن يكون متصرفاً، والظرف المتصرف هو الذي ينصب على الظرفية إذا استوفى شروط الظرف، أن يكون فضلة وبمعنى فيه، وتكون له مواقع نحوية أخرى إذا فقط شرطا منها كالكلمات التي مرت في الأمثلة التي ذكرتها. فهذا هو الشرط الأول أن يكون متصرفا، هو الذي ينصب على الظرفية إذا استوفى شروط الظرف. لكن الكلمات قط وعند ومع وثم وأين ومتى ظروف غير متصرفة فلا تقع نائب فاعل. الشرط الثاني أن يكون مختصا، والمختص من الظروف ما دل على زمان أو مكان فيه تحديد. أن يكون مختصا، والمختص من الظروف ما دل على زمان أو مكان فيه تحديد. وذلك بما يلي: أن يكون معنى الكلمة نفسها محدد الزمان أو المكان، مثل رمضان، ومثل أسبوع وشهر، وكذلك بيت ومسجد وطريق. أن يوصف الزمان أو المكان، مثل يوم كامل كما مر، أرض خصبة، أو أن يضاف الزمان أو المكان كما مر في يوم عطلة وأرض فضاء. فإذا أضيف الزمان أو المكان صار مختصا، ففيه نوع من التحديد. المختص من الظروف ما دل على زمان أو مكان فيه تحديد، بأن يكون معنى الكلمة نفسها محدد الزمان أو المكان، كرمضان وأسبوع وشهر وبيت ومسجد وطريق. أن يوصف الزمان أو المكان، مثل يوم كامل، أرض خصبة. أن يضاف الزمان أو المكان، يوم عطلة، أرض فضاء. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل، وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري. فيما له في قوله ينوب مفعول به عن فاعل فيما له، أي فيما للفاعل من الأحكام، وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري. قابل يعني مستوفى الشروط كما مر ذكر ذلك، وحري أي جدير. فهذا إجمال ما مر تفصيله بفضل الله. كيف يصير الفعل إذا بني للمجهول، وما هو تغيير الفعل حين بنائه للمجهول؟ ما يبنى للمجهول من الأفعال الماضي والمضارع. أولا الماضي، الأصل أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. الأصل في بناء الفعل الماضي للمجهول أن يضم أوله وأن يكسر ما قبل آخره. شرح شرح، فهم فهم، ذاكر ذوكر، أعاد أعيد، كرم كرم. فالأصل عند بناء الفعل الماضي للمجهول أن يضم أوله وأن يكسر ما قبل آخر. إذا بدأ بتاء زائدة ضم الحرف الثاني منه أيضا بالإضافة إلى الأصل الذي مر: تعلم تعلم، تناقش تنوقش، تسامى تسومي. فكل الذي يزيدها هنا إذا ما بدأ بتاء زائدة أننا نضم الحرف الثاني منه أيضا بالإضافة إلى القاعدة التي مرت، وهي أنه يكسر ما قبل آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. فإذا بدأ بتاء زائدة ضم الحرف الثاني منه أيضا بالإضافة إلى الأصل السابق الذي مر. فالأفعال تعلم تقول فيها تعلم، تناقش تنوقش، تسامى تسومي. إذا بدأ بهمزة وصل ضم ثالثه بالإضافة إلى الأصل السابق، فاستمع استمع، اندفع اندفع، استوعب استوعب، استفاد استفيد، استعد استعد. فإذا بدأ الفعل الماضي بهمزة وصل ضم ثالثه بالإضافة إلى الأصل السابق، ما هو الأصل؟ أن يضم أوله ويكسر ما قبله آخر، فهذا الأصل معنا. ولكن إذا بدأ الفعل الماضي بهمزة وصل ضم ثالثه بالإضافة إلى هذا الأصل، فتقول في استمع استمع، وفي اندفع اندفع، وفي استوعب استوعب، وفي استفاد استفيد، وفي استعد استعد. إذا كان أجوف معتل العين ثلاثيا وسطه حرف علة وكان ثلاثيا مثل راما ساما باع جاء، ففي شكل فائه ونطق عينه ثلاث لغات. العرب في الميزان الصرفي تعاملا مع أفعالهم أو مع كلماتهم أنهم يأتون بكلمة فعل ويقابلون الأصل بالأصل على حسب الحركات، وما كان من زيادة أو يقع من تضعيف فذلك له قانونه في الميزان الصرفي. فأنت عندما تقول ظهر فوزنها فعل، وقالوا إن الضاء ها هنا هي فاء الفعل مع أنها ضاء ولكنها تقابل فاء فعل، فيقولون هذه فاء الفعل. الهاء ها هنا هي عين الفعل، والراء ها هنا هي لام الفعل. إذا كان الفعل الماضي أجوف معتل العين فكان وسطه لأنه ثلاثي كان معتلا، ففي شكل فائه يعني الحرف الأول من الذي يقابل الفاء في فعل ونطق عينه وهو الحرف الأوسط الذي هو معتل لأنه أجوف فيه ثلاث لغات. كسر فائه ونطق عينه ياء راما راما، الراء ها هنا هي فاء الفعل راما فعلا، فالفاء تقابل الراء وحرف العلة يقابل العين، وأما الميم فهي مقابل اللام هي لام الفعل. ففي راما تكسر الفاء وتنطق عينه ياء فتصير راما ريما، وسام سيما، باع بيع، جاء جيء، فهذا جائز، هذه لغة. ضم فائه ونطق عينه واوا، ضم فائه الحرف الأول الذي يقابل الفاء في الميزان الصرفي، ضم فائه ونطق عينه واوا، إذن رام روما، سام سوما، باع بوعا، جاء جوء، هذه لغة. الثالثة من اللغات الإشمام، هي كما يقول ابن عقيل وهذا أمر يعرفه من درس التجويد، الإتيان بالفاء محركة بالضم والكسر ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط. من رجز رؤبة ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت وهل ينفع شيئا ليت. الآن هو يعاملها معاملة الكلمة معاملة اللفظ، فيقول وهل ينفع شيئا ليت، ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. ليت الأولى تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ليت وهل ينفع شيئا ليت. ليت الثانية فاعل الفعل ينفع، وهل ينفع شيئا ليت، وضمت إجراء لها مجرى المعرب، ليت شبابا بوع فاشتريت. ليت الثالثة توكيد للأولى. الشاهدها هنا ما هو؟ بوع، فهو فعل ثلاثي أجوف، أجوف أي وسطه حرف علة، فصار لوقوع حرف العلة بين حرفين صحيحين كالشيء المجوف فقيل له أجوف، فبوع فعل ثلاثي أجوف. جاء بضم فائه ونطق عينه واوا، لأننا قلنا باع يمكن أن تكون بيع هذه لغة، وتكون أيضا بوع. ما الدليل عليها والشاهد؟ قول رؤبة ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. وبوع هي بيع، ولكنها باع مبنية للمجهول. من رجزه أيضا يصف حلة، والحلة تكون من ثوبين يلبسان، يصفها بالقوة ومتانة الناسج. حوكت على نيرين إذ تحاك، تخطبط الشوك ولا تشاك. يصف ثوبه بأنه متماسك ومتين، فيقول حوكت أي حيكت من حاك، بمعنى فصل الشيء أو جعله ثوبا على قد من يلبسه. فحوكت أي نسجت، فيقول حوكت على نيرين، كأنه النول الذي تكون عليه الخيوط من أجل إعداد القماش. فهو يقول حوكت على نيرين إذ تحاك، تختبط الشوك ولا تشاك. تضرب الشوك، يتأثر الشوك من ضربها ولا تتأثر فيه. فهذا دلالة على قوتها، كأنما صنعها من الحديد. فيقول حوكت على نيرين إذ تحاك، تختبط الشوك ولا تشاك. الشاهد في حوكت فعل ثلاثي أجوف، بني للمجهول بضم فائه ونطق عينه واوا. قال ابن مالك رحمه الله عن الفعل الماضي: ما يبنى للمجهول من الأفعال الماضي والمضارع. أحكام بناء الماضي للمجهول هي التي مرت. فأول الفعل اضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، والثانية التاليتا المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، كما مر إذا بدأ بتاء زائدة ضم الحرف الثاني منه أيضا بالإضافة إلى الأصل السابق. فأقول والثانية التاليتا المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، واكسر أو اشمم فثلاثي أعل عينا، وضم جاء كبوع فاحتمل. فإذا كان أجوف معتل العين ثلاثية كرام سام باع جاء، ففي شكل فائه ونطق عينه ثلاث لغات: رام ريما بكسر الفاء ونطق العين ياء، رام ريما سام سيما، باع بيع، جاء جيء، أو بضم فائه ونطق عينه واو: رام روما سام سوما، باع بوع، جاء جوء، أو بالإشمام. فذكر رحمه الله تعالى الشكل الرئيس للماضي في البيت الأول، وحكم المبدوء بالتاء الزائدة وهي تاء المطاوعة في البيت الثاني، وما بدأ بهمز وصل في البيت الثالث، والوجوه الثلاثة الجائزة في الثلاثي المعتل العين في البيت الرابع. ثم ذكر العرض في هذا الذي جمعه رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة، وهو واضح جدا، نسأل الله أن يرحمه. وردت اللغات الثلاث السابقة في الثلاثي الأجوف المعتل العين في الأجوف الذي على وزن افتعل أو انفعل. الذي كان معنا فيما مر هو الأجوف المعتل العين الثلاثي من ثلاث حروف، وسط هذه الثلاثة حرف عل كرام سام باع جاء. اللغات الثلاث السابقة في الثلاثي الأجوف المعتل العين وردت في الأجوف الذي على وزن افتعل وانفعل، وذلك فيما قبل عينه المعتلة. اختار واعتاد واجتاح وارتاح، هذا كله على وزن اختار، على وزن افتعل، وكذلك اعتاد على وزن افتعل، اجتاح على وزن افتعل، ارتاح على وزن افتعل، انقاد على وزن انفعل، انقاد على وزن انفعل، انداح على وزن انفعل، انجاب وماح كذلك على وزن انفعل. فيطبق على كل منها الوجوه الثلاثة التي مرت في الثلاثي الأجواف المعتل العين. وما لفاء باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي. فما يجوز في الفاء من باع يجوز في الحرف الذي تليه عين الفعل المعتل في اختار وانقاد وشبههما مما جاء على وزن افتعل وانفعل. وقد وردت هذه اللغات الثلاث أيضا في فاء المضاعف، وما عينه ولامه من جنس واحد مثل ردى، فهي في الأصل ردد، ردى فعل، ولكن العين واللام كما ترى من جنس واحد. الراء تقابل الفاء في فعل، والدال الأولى تقابل العين في فعل، والدال الثانية عند فك التضعيف لأن الفعل مضاعف ردى، فدخلت الدال في الدال، وكذلك شد ومد وعد. أصل هذه الأفعال ردد وشدد ومدد وعدد، ولكن وقع التضعيف ها هنا فدخلت الدال في الدال. هذه اللغات الثلاث التي مرت وردت أيضا في فاء المضاعف كرد وشد ومد وعد، وبها قرئ قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وكذلك قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا. إذا بني الفعل الثلاثي الأجوف للمجهول وجاء نائب الفاعل ضمير المتكلم أو المخاطب خاصة، فحينئذ ننظر ما الذي يكون. تقول زارني الأصدقاء في المرض، زارك الأصدقاء في المرض، الفعل واوي العين، جاءني الأقرباء للزيارة، جاءك الأقرباء للزيارة، الفعل يائي العين. هذه الجمل تبنى للمجهول فينطق الفعل الأجوف فيها على رأيين. رأي ابن مالك رحمه الله هو امتناع ما يؤدي منها إلى اللبس، وذلك بالبيان التالي: ما أصل عينه الواو كزارني زار يزور، فإذا أصل العين ها هنا واو زار يزور، وكذلك زارك زارك هي زارني، فما أصل عينه الواو يجوز في فائه الكسر أو الإشمام فقط، فتقول زرت زرت، ويمتنع الضم فلا تقول زرت لئلا يلتبس بالمبني للمعلوم، لأنك في المبني للمعلوم أنت تأتي بزرت فتقول زرت المريض أمس، فهذا مبني للمعلوم. فإذا كان المبني للمجهول على نفس الصيغة وقع الالتباس، فيقولون لا يجوز حينئذ إلا أن تقول زرت، ولا يجوز أن تقول بالضم، ويمتنع أن تقول زرت لئلا يلتبس المبني للمعلوم بالمبني للمجهول، فيوهم المعنى أن المتكلم قام بالزيارة أو قام بها المخاطب، بينما المقصود سوى ذلك، فالزيارة كانت لهما لا منهما. ما تقول زارني الأصدقاء في المرض، فتقول زرت في المرض، وكذلك بالإشمام، زارك الأصدقاء في المرض، فتقول زرت، وأما إذا قلت زرت فهذا مبني للمعلوم فيقع الالتباس، ولا يعلم السامع للكلام من الزائر ولا من المزور. ما أصل عينه الياء؟ كما في جاءني جاء يجيء، فأصل عين الفعل ها هنا ياء. ما أصل عينه الياء؟ كما في جاءني الأقرباء للزيارة أو جاءك الأقرباء للزيارة، يجوز في فائه الضم والإشمام فقط، فتقول جئت وجئت. جاءني الأقرباء للزيارة، ابن هذه الجملة لما لم يسمى فاعله؟ تقول جاءني الأقرباء للزيارة فتقول جئت للزيارة. جاءك الأقرباء للزيارة فتقول جئت. أما إذا أتيت بالكسر وهو ممتنع فحينئذ يقع اللبس، لأنك ستقول جئت للزيارة فتكون أنت الذي جئت وإنما جيء إليك. وكذلك عندما تقول جئت للزيارة فتكون مبنية للمجهول وقد أتيت بها مبنية للمعلوم فيقع الالتباس، ولا ندري أنك جاء إليك أو أنك أنت الذي جئت فيقع الالتباس حينئذ. وعليه فما أصل عينه الياء يجوز في فائه الضم والإشمام فقط، ويمتنع معه الكاس لئلا يقال جئت أو جئت لئلا يلتبس بالمبني للمعلوم، فيوهم المعنى أن المتكلم قام بالمجيء أو قام به المخاطب بينما المقصود سوى ذلك، فالمجيء كان لهما لا منهما. هذا كله رأي ابن مالك رحمه الله. وأما رأي سيبوي فلا عبرة باللبس ومنع اللبس عنده، فيجوز في هذه الجمل وأمثالها الوجوه الثلاثة، وهي الضم والكسر والإشمام كما مر ذلك. لا شك أن رأي ابن مالك أولى، فإن أمن اللبس قيمة لغوية تراعى في نطق اللغة، فنأمن اللبس من أجل الإفهام، لأن اللغة إنما وضعت في الأصل للإفهام، من أجل أن يفهم المخاطب المتكلم وأن يعبر الإنسان عن ذات نفسه. فإذا كانت اللغة بمثل هذه الطريقة تؤدي إلى اللبس فقد خرجت عن الغرض الذي هي لأجله، فرأي ابن مالك رحمه الله يكون مقدما حينئذ، لأن أمن اللبس قيمة لغوية ينبغي أن تراعى في كل لغة. الذي مر كله يتعلق بالفعل الماضي، لأن الذي يبنى للمجهول من الأفعال هو الفعل الماضي والفعل المضارع. الذي مر هو ما يتعلق بالفعل الماضي، أما الفعل المضارع فإنه حين يبنى للمجهول يضم أوله كالماضي ويفتح ما قبل آخره. يقرأ عند البناء للمجهول تقول يقرأ، يقرأ يقرأ، يسمع يسمع، يتحضر يتحضر، يشارك يشارك، يقيم يقام، يستهوي أو يستهدي يستهدى. فاجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. إذن إذا كان الفعل المضارع مرادا بناؤه للمجهول فإننا نضم أوله كالماضي، ولكن نفتح ما قبل آخره، فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر نائب الفاعل: الباب الرابع في المبتدأ والخبر. معلوم أن الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم، والجملة الاسمية لها ركنان لا يتم معناها إلا بهما معا، هذان الركنان هما المبتدأ والخبر. فركن الجملة الاسمية هما المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم مرفوع محدث عنه، يقع في أول الجملة غالبا لا دائما. فالمبتدأ اسم مرفوع محدث عنه، يقع في أول الجملة غالبا. الخبر ما يحدث به عن المبتدأ، ما تخبر به عن المبتدأ هو الخبر. فالمبتدأ مخبر عنه، محدث عنه، والخبر هو الذي يحدث به عن المبتدأ. وتتم به مع المبتدأ جملة مفيدة كما في المرجان حيوان، فهذه جملة اسمية لأنها بدأت باسم، فهذه جملة اسمية ولها ركنان مبتدأ وخبر. المبتدأ كلمة المرجان، اسم مرفوع محدث عنه لأننا تحدثنا عنه بأنه حيوان، فأخبرنا عنه بأنه حيوان فقلنا المرجان حيوان. الخبر هو ما حدث به عن المبتدأ، وهو في الجملة المرجان، حدث عنه بأنه حيوان فأخبرنا عن المرجان بأنه حيوان. فالمبتدأ اسم مرفوع مخبر عنه، الخبر ما يحدث به عن المبتدأ وتتم به مع المبتدأ جملة مفيدة كما في قولك المرجان حيوان، فهذه جملة اسمية بدأ باسم، المبتدأ فيها كلمة المرجان والخبر فيها كلمة حيوان. الخبر له أنواع، وأنواع الخبر ثلاثة: مفرد، وجملة اسمية أو فعلية، وشبه جملة، الظرف أو الجار، والمجرور. فهذا بإجمال، الخبر إما مفرد وإما جملة وإما شبه جملة. الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية، وشبه الجملة إما أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. المفرد في باب الخبر ما ليس بجملة ولا شبه جملة، ليس بالذي يقابل المثنى والجمع وما أشبه، لأن الجمع يكون خبرا مفردا أيضا. فالمفرد في باب الخبر ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. تقول الكتاب صديق، الخبر المفرد يطابق المبتدأ في النوع، في التذكير أو التأنيث، وفي العدد، في الإفراد أو التثنية أو الجمع. تقول النصر قريب، تقول الصحة نعمة، فيطابق في التذكير أو التأنيث، النصر قريب. أنت لا تقول النصر قريبة، ولا تقول الصحة مثلا قائم إلى غير ذلك، وإنما تقول النصر قريب، الصحة نعمة، الفريقان متنافسان. هذا مفرد أو غير مفرد؟ مفرد، مع أنه مثنى. يعني أنت تقول الفريقان متنافسان مثنى، ولكن هو مفرد في باب الخبر لأنه ليس بجملة ولا بشبه جملة. فالفريقان متنافسان، الفرقتان متنافستان، فيطابق في التثنية وفي التذكير والتأنيث، الفريقان متنافسان، طابق في التثنية وفي التذكير. وتقول الفرقتان متنافستان، فوقع التطابق في التثنية وفي التأنيث. تقول العظماء محبوبون، محبوبون جمع، جمع مذكر سالم، ومع ذلك هو مفرد، خبر مفرد لأنه ليس بجملة ولا بشبه جملة. كذلك تقول الأمهات رحيمات، رحيمات جمع مؤنث سالم، ومع ذلك هو مفرد في باب الخبر، لأن المفرد في باب الخبر ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. وكذلك تقول العمال منتجون، فمنتجون مفرد أيضا، خبر مفرد. إذن النوع الأول من أنواع الخبر المفرد، والمفرد في باب الخبر ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. النوع الثاني الجملة، والجملة إما اسمية وإما فعلية. فتقول مثلا الشعر أساسه العاطفة الصادقة، وتقول السعادة تنبع من النفس، فالشعر مبتدأ، فأين الخبر؟ الخبر هو جملة المبتدأ والخبر فيما أتى بعد المبتدأ الأول، هذه جملة اسمية وهي في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وجملة اسم أساسه. وكذلك السعادة تنبع من النفس، فالسعادة مبتدأ وتنبع فعل وفاعل، جملة فعلية وهذه في محل رفع خبر المبتدأ، السعادة تنبع من النفس. تقول مثلا صحارينا أرجاؤها فسيحة، لابد أن تشتمل جملة الخبر على ضمير يربطها بالمبتدأ ويطابقه في النوع والعدد كما في هذه الأمثلة. فتقول الشعر أساسه، فهذا ضمير وهو مطابق للمبتدأ في النوع وفي العدد، أساسه. وكذلك السعادة تنبع، أين الضمير؟ مستتر تقديره هي، فالسعادة تنبع هي، فتطابق في النوع وفي العدد أيضا. وكذلك صحارينا أرجاؤها، هذا أيضا الضمير وهو راجع إلى المبتدأ، يربط بين جملة الخبر والمبتدأ. فلا بد إذا كان الخبر جملة اسمية أو فعلية من وجود ضمير يربط جملة الخبر بالمبتدأ ويطابق المبتدأ في النوع والعدد. النوع الثالث من أنواع الخبر شبه الجملة، وهو الظرف أو الجار والمجرور. تقول الجنة تحت أقدام الأمهات، نحن لم نقل إنه حديث لأن الحديث لا يثبت بهذا اللفظ، وإنما الزمها فإن الجنة تحت قدميها، هذا هو الثابت، ولكن هذه العبارة هي معنى الحديث. فتقول الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا ظرف. تقول مستقبلك من صنع يديك، من صنع، هذا جار ومجرور. وكذلك الظرف في الجنة تحت أقدام الأمهات، هذه شبه جملة، إما ظرف وإما جار أو مجرور. هذه مسائل إجمالية، إذا عرفناها عرفنا خارطة الطريق نحو هذا الباب المعروف بباب المبتدأ والخبر، ويسير إن شاء الله. عرفنا معناه المبتدأ محدث عنه، اسم مرفوع محدث عنه مخبر عنه، فالذي نخبر عنه هو المبتدأ، والذي نخبر به عن المبتدأ هو الخبر. وأنواع الخبر الثلاثة، مفرد، جملة أو شبه جملة. المفرد في باب الخبر هو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، وإن كان مثنى أو مجموعة. الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. إذا كان الخبر جملة اسمية أو فعلية فلا بد من وجود ضمير يربط جملة الخبر بالمبتدأ ويطابق المبتدأ في أي شيء، في النوع وفي العدد. شبه الجملة إما أن يكون ظرفا وإما أن يكون جارا ومجرورا. الخبر قد يتعدد، فيأتي مبتدأ واحد ويأتي له أكثر من خبر، عندما تقول مثلا ابن زيدون شاعر كاتب خطيب، عندما تقول الخطبة موجزة قوية الأسلوب صادقة الفكرة، فالخطبة مبتدأ ولها ثلاثة أخبار، وكذلك ابن زيدون مبتدأ وله ثلاثة أخبار. ابن زيدون شاعر خبر أول، كاتب خبر ثاني، خطيب خبر ثالث، قد تتعدد إلى عدد كبير، ولكن الأصل أن الخبر يأتي واحدا في الغالب، ففي الغالب يأتي الخبر واحدا ولكن قد يتعدد، فلا يشتبهن عليك كما في هذا المثال ابن زيدون شاعر كاتب خطيب، الخطبة موجزة قوية الأسلوب صادقة الفكرة، فهذه أخبار لهذا المبتدأ. كيف نرتب بين المبتدأ والخبر؟ في تعريف المبتدأ كما مر ذلك أنه يقع في أول الجملة غالبا، فكلمة غالبا تدل على أنه قد لا يقع في أول الجملة، قد يتأخر المبتدأ ويتقدم الخبر، ولكن الأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، ويجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة وكان المبتدأ معرفة، كما في التأني السلامة، السلامة معرفة، من أي أنواع المعرفة؟ هي المعرف بأل السلامة، هذه الكلمة معرفة من المعارف، فمن أقسام أو أنواع المعارف المعرف بأل، فالسلامة من المعارف. في التأني هذا جر ومجرور، فتقدم الخبر هاهنا في التأني السلامة. عندما تأتي للإعراب تقول في حرف جر والتأني مجرور بفي، وشبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ الذي هو السلامة، في التأني السلام، فيجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة وكان المبتدأ معرفة. العلم له لغته، ودائما إذا اتبعت لغة العلم روعية الدقة، هذا مهم، فأنت عندما يمر بك يجوز، فينبغي عليك أن تجعل ذلك في موضعه، هذا من الجائز لأنه يجب تقديم الخبر، فإذا هذا على سبيل الجواز، لأنه يمكن أن تقول السلامة في التأني فتعيد الأمر إلى نصابه وتقدم ما له حق التقدم، فتقول في التأني السلامة وتقول السلامة في التأني، فيجوز أن تقدم الخبر إذا كان شبه جملة وكان المبتدأ معرفة، فيكون تقديم الخبر هنا على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، ولكن يجب تقديم الخبر على المبتدأ في مواضع كثيرة سيأتي تفصيلها إن شاء الله، ولكن ابتداء من أكثرها استعمالا أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، أن يكون الخبر شبه جملة وأن يكون المبتدأ نكرة. لكل حقوق وعلى كل واجبات، فأنت تقول لكل حقوق، حقوق نكرة أو معرفة؟ نكرة. لكل جار ومجرور شبه جملة، فأنت حينئذ تقدم الخبر الذي هو شبه جملة على المبتدأ الذي هو نكرة تقديما وجوبيا، فهذا من مواطن وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، يجب تقديم الخبر على المبتدأ في مواضع من أكثرها استعمالا، ويأتي بعد ذلك إن شاء الله بيانها وتفصيله إن شاء الله. أول هذه المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون الخبر شبه جملة، شبه الجملة هو الظرف أو الجار والمجرور، وأن يكون المبتدأ نكرة كما في لكل حقوق على كل واجبات. هذا فيما يتعلق بالجار والمجرور. فهل من مثال للظرف؟ نعم، في قوله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، فعليم ما موقعها الإعرابي؟ مبتدأ وهو نكرة عليم، وأين الخبر؟ شبه الجملة، أي الظرف فوق، وفوق كل ذي علم عليم. فإذن يجب تقديم الخبر على المبتدأ في مواضع منها أن يكون الخبر شبه جملة، شبه الجملة إما أن يكون جارا ومجرورا وإما أن يكون ظرفا، وأن يكون المبتدأ نكرة كما في المثالين. الموضع الثاني أن يكون الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة، هناك ألفاظ لها الصدارة، هي تتصدر دائما، تكون في صدارة الكلام في أوله كأسماء الاستفهام. فقول الله تبارك وتعالى متى نصر الله، قدم الخبر ها هنا وهو اسم الاستفهام، متى قدم الخبر على المبتدأ تقديما وجوبيا. لماذا؟ لأن هذا الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام. لذلك عندما تجد مثلا بعض المصنفات يقول لك مثلا الحجاب لماذا، هذا خطأ. لماذا هذه من أسماء من الاستفهام، فيؤتى بها في صدر الكلام أم في آخره. كيف أنت، أنت لا تقول أنت كيف، لأن كيف لها الصدارة في الكلام لأنها من أسماء الاستفهام. فتقدم الخبر ها هنا على المبتدأ تقدما وجوبيا لأن الخبر له الصدارة في الكلام. من المواضع أيضا التي يتقدم فيها الخبر على المبتدأ تقدما وجوبيا أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. فأنت إذا قدمت المبتدأ وفيه ضمير يعود على بعض الخبر التبس الكلام على السامع، فأتقول مثلا للشاعر أسلوبه وللكاتب أسلوبه، للشاعر أسلوبه وللكاتب أسلوبه. فلو أنك قلت أسلوبه للشاعر لا يدرى عود الضمير على من، على أي شيء. فإذا هنا في المبتدأ وهو أسلوبه ضمير يعود على بعض الخبر، للشاعر أسلوبه وللكاتب أسلوبه. فإذا كان في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر فلا بد من تقدم الخبر على المبتدأ. هذه من المواضع التي يجب تقديم الخبر فيها على المبتدأ، ورأها مواضع أخرى ستأتي إن شاء الله جل وعلا. يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل، يجوز حذف المبتدأ ويجوز حذف الخبر إذا دل عليه دليل. مثال حذف المبتدأ جوازا أن تقول لمن سألك متى الدرس، في الساعة السادسة، فأنت حذفت ماذا؟ المبتدأ والتقدير، لأن الكلام مفهوم الدرس في الساعة السادسة، فحذف المبتدأ لأنه دل عليه دليل. وكذلك الخبر يحذف جوازا في مثل قولك من بطل حطين، فتقول صلاح الدين، فصلاح الدين بطل حطين، فحذف ها هنا الخبر جوازا، لأنه يجوز أن تقول صلاح الدين بطل حطين، ولكن إن توخيت الإيجاز فإنك تقول صلاح الدين. إذا سئل من بطل حطين تقول صلاح الدين، فحذفها هنا الخبر، وتقدير الكلام صلاح الدين بطل حطين، فحذف الخبر للدلالة عليه، وهذا جائز حذفه وجائز ذكره. وأما حذف المبتدأ وجوبا ففي مواضع أن يكون خبره، أي خبر المبتدأ، مصدرا نائبا عن فعله، تقول صبر جميل، حذف المبتدأ هنا وجوبا لأن خبره مصدر نائب عن فعله، والأصل في تقدير الكلام حالي صبر جميل، حالي صبر جميل. كذلك ثبات في الشدة، التقدير أمري ثبات في الشدة، من المواضع التي يحذف المبتدأ فيها وجوبا أن يكون خبره مشعرا بالقسم، أن يكون الخبر مشعرا بالقسم، فتقول مثلا في ذمتي يمين، في ذمتي لأجزين بالجميل جميلا، التقدير في ذمتي يمين لأجزين بالجميل جميلا، فالخبر ها هنا مشعر بالقسم، في ذمتي يمين لأجزين بالجميل جميلا، تقول في عنقي لأفين بواجب الصداقة، أي في عنقي قسم، في عنقي لأفين بواجب الصداقة، التقدير في عنقي قسم لأفين بواجب الصداقة. من المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا أن يكون الخبر مخصوصا لنعمة أو بئس، نعمة الخلق الوفاء والتقدير، الأصل نعم الخلق هو الوفاء والتقدير، هو الوفاء والتقدير، بئس الصفة النقد الهدام، التقدير بئس الصفة هي النقد الهدام. الموضع الرابع أن يكون خبره نعتا مقطوعا للمدح أو الذم أو الترحم، في المدح تقول قرأت مصنف الفاروق الرائع، التقدير هو الرائع، فهذا في المدح. في الذم تقول للعدو الغادر جرائم وحشية، فتقول للعدو الغادر هو الغادر جرائم وحشية. في الترحم تقول أتألم للشعب الضعيف، التقدير هو الضعيف، أتألم للشعب الضعيف يستغله تجار الدين، فتقول أتألم للشعب الضعيف، حذفها هنا المبتدأ وجوبا فيما يتعلق بهذا الترحم، والتقدير أتألم للشعب هو الضعيف يستغله تجار الدين. يحذف الخبر وجوبا في مواضع، إذا كان المبتدأ بعد لولا وكان خبره كونا عاما، مثل لولا العلم ما تقدمت البشرية، أي لولا العلم موجود، فموجود كون عام، إذا كان المبتدأ قد عطف عليه بواو تدل على المصاحبة، كل جندي وسلاحه، وكل شاعر وشاعريته، أي مقترنان، فالواو هنا تدل على المصاحبة. إذا كان المبتدأ صريحا في القسم كما في يمين الله لأقفن من ورائي عقيدتي، أي يمين الله قسمي، لعمر الله إن المرء حيث يضع نفسه، أي لعمر الله قسمي إن المرء حيث يضع نفسه، إذا أغنت عن الخبر حال لا تصلح أن تكون خبرا، والمبتدأ مصدر مضاف إلى معموله، أو هو اسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أو مؤول، كما تقول شربي الشاي ساخنا، أكثر أكلي الفاكهة ناضجة، هذا على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع والحقيقة. أحسن ما يؤكل الطعام والمعدة خالية، هذا إجمال ما يتعلق بهذا الباب من غير تفصيل. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، قال الباب الرابع في المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم الصريح أو المؤول به المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمستغنى به. تعريف طويل، الذي مر كان قصيرا يسيرا سهلا. المبتدأ هو الاسم الصريح أو المؤول به. المبتدأ المؤول نحو أن تصوموا خير لكم، فأن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو صومكم خير لكم، فالمبتدأ ها هنا مؤول. فالمبتدأ هو الاسم الصريح أو المؤول به، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ والخبر خير، وأن تصوموا خير لكم. فالمبتدأ الاسم الصريح أو المؤول به المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها. الزائدة وشبهها لا عبرة بها، فمن والباء في نحو هل من خالق غير الله، وفي نحو بحسبك درهم يقولون، أعني النحاة يقولون، هذه الحروف يعنون الحروف الزائدة كما يسمونها، يقولون هذه كعدمها، هذا لا يقال في كتاب الله، يعني ليس في كتاب الله حرف زائد. أما ما يتعلق بالصنعة الإعرابية وبالقواعد النحوية فالنحاة يقولون ما يشاءون، أما كلام الله تبارك وتعالى فلا زيادة فيه بحال من الأحوال، فلا يقال إن من في قوله تعالى هل من خالق غير الله كعدمها فلا يعتد بها، هذا فيما يتعلق بالإعراب، يقولون لأن الزائدة في حكم الساقط، فيكون المبتدأ في تلك الحال مجرورا لفظا مرفوعا تقديرا، لأنهم يقولون هل من خالق، فخالق هذه معناها مجرورة، اشتغل المحل فيها بحركة حرف الجر الزائد من، كما يقولون في الإعراب هل من خالق، يقولون مبتدأ هو مرفوع تقديرا وإن كان مجرورا محلا، فهذا كما ترى اشتغل آخره بحركة حرف الجر الزائد، ولكن هو مرفوع في الحقيقة، فكذا يقولون، يقولون هل من خالق غير الله، كذلك بحسبك درهم، فهذه الباء يقولون لا قيمة لها، وهي ساقطة أو في حكم الساقط، وهي زائدة لا قيمة لها. في غير كلام الله تبارك وتعالى لا ننازع النحاة، فإذا قالوا حرف جر زائد في غير كلام الله تبارك وتعالى سلمنا لهم لا بأس، أما فيما يتعلق بكلام الله فليس في كلام الله تبارك وتعالى حرف زائد، هم لا يقصدون الزيادة التي لا معنى لها، وإنما يتكلمون عن الزيادة من حيث التأثير الإعرابي وعدمه، ولكنه يوهم عندما نقول حرف جر زائد في كتاب الله، ثم يقول المصنف غفر الله له من والباء في نحو هل من خالق غير الله، وفي نحو بحسبك درهم كعدمها. لا نقول هذا في كلام الله، نقول منك عدمها. قال فلا يعتد بها، هذا من حيث الإعراب، لأن الزائدة في حكم الساقط فيكون المبتدأ في تلك الحال مجرورا لفظا مرفوعا تقديرا. نعود إلى تعريف المبتدأ، هو الاسم الصريح أو المؤول به، المؤول به كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، صيامكم خير لكم. المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها مخبرا عنه. المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع يغني عن الخبر يسد مسده. فالمبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع يغني عن الخبر، لذلك قال مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمستغنى به. كما إذا كان المبتدأ وصفا رافعا لاسم ظاهر أو لضمير منفصل يتم الكلام بكل منهما، بشرط أن يكون مسبوقا ذلك الوصف بنفي حرفي أو فعلي أو اسمي. أحافظ أنت درسك؟ أصائم أنتما؟ أفاهم أنتم؟ وسأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. الخبر هو الجزء الذي ينتظم منه مع المبتدأ جملة مفيدة، ما يخبر به عن المبتدأ. تقول الله واحد. المبتدأ كما مر عند التعرض للعامل مرفوع بالابتداء، والابتداء عامل معنوي، وأما الخبر فمرفوع بالمبتدأ وهذا عامل لفظي. إذن عامل الرفع في المبتدأ الابتداء، وعامل الرفع في الخبر المبتدأ. قال المصنف رحمه الله في هذا الباب، يعني باب المبتدأ والخبر، مباحث: الأول في تعريف المبتدأ وتنكيره. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يجب أن يكون معلوما ليكون الحكم مفيدا، لأن النكرة تكون شائعة في جنسها فلا تكون معلومة، فإذا حكمت عليها فالحكم على ما هو شائع شيوع النكرة في جنسها لا يكون مفيدا. إذن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يجب أن يكون معلوما ليكون الحكم مفيدا، وذلك لأن الإخبار عن المجهول لا يفيد لتحير السامع فيه فينفر عن الإصغاء إليه. ينفر وينفر، تقول نفرت الدابة تنفر بالكسر نفارا، وتقول نفرت الدابة تنفر بالضم نفورا، فنفرت نفارا ونفورا، نفرت نفارا من نفرت تنفر، ونفرت نفورا من نفرت تنفر بالضم. لا عليك، يعني لو أخطأت فيها فأنت مصيب في كل حال حتى مع الخطأ. يعني لو قلت الإخبار عن المجهول لا يفيد لتحير السامع فيه فينفر عن الإصغاء إليه، أو قلت فينفر عن الإصغاء إليه، فأنت مصيب في الحال. فإن أفادت النكرة جاز الابتداء بها، وذلك إذا دلت على عموم أو دلت على خصوص. أما اختصاص النكرة فإنه يقربها من المعرفة، وأما عموم النكرة فيستغرق كل أفراد الجنس لا فردا واحدا منه، فتشبه المعرف بأل الجنسي، وهو من أنواع المعارف. فتشبه المعرفة أيضا. إذن إذا دلت النكرة على عموم أو دلت على خصوص جاز الابتداء بها، أي جاز أن تكون مبتدأ به في الكلام، لأن الأصل أنه يبتدأ بالمعرفة لا بالنكرة. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، والمحكوم عليه يجب أن يكون معلوما ليكون الحكم مفيدا، ولأن الإخبار عن المجهول لا يفيد لتحير السامع فيه فينفر عن الإصغاء إليه، أنه متحير في فهمه فينفر منه. ولكن إذا أفادت النكرة جاز الابتداء بها، وذلك أي وإفادتها إذا دلت على عموم أو دلت على خصوص. أما اختصاصها يعني دلالتها على الخصوص فإنه يقربها من المعرفة، أن المعرفة مخصصة كاسم الإشارة والاسم الموصول وكالعلم والضمير، فكل ذلك مخصوص. فإذا دلت على خصوص فاختصاصها يقربها من المعرفة، وإذا دلت على عموم فهذا العموم يستغرق كل أفراد الجنس لا فردا واحدا منه، فتشبه المعرفة بأل الجنسي. تخصيص النكرة التي يصح الابتداء بها بالمسوغات الآتية، مسوغات الابتداء بالنكرة فيما يتعلق بالتخصيص: الوصف لفظا، تقول عدو عاقل خير من صديق جاهل، فالذي خصصها هنا هو الوصف. أما إذا قلت عدو هذا شائع في جنسه، ولكنك خصصت بكونه عاقلا فقلت عدو عاقل، فساغ الابتداء بالنكرة لهذا التخصيص الوصفي. الوصف لفظ النحو عدو عاقل خير من صديق جاهل، أو الوصف تقديرا إما لفظا وإما تقديرا، لفظا مثل عدو عاقل، وأما التقدير فنحو ويل أهون من ويلين. ها هنا وصف ولكنه وصف مقدر، ما تقديره؟ واحد، ويل واحد أهون من ويلين، فهذا وصف تقديري فخصصها هذا الوصف. إما أن يكون هذا الوصف لفظيا أي ملفوظا به، وإما أن يكون تقديري. الابتداء بالنكرة له مسوغات كثيرة ستأتي إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله أن ييسر لنا وأن يعلمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.